الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف، كان الكلام ولا زال في آخره إن شاء الله في بحث الإجزاء. القسم الأخير أو المطلب الأخير من المطالب حسب التقسيم الذي بيناه هو في إجزاء المأتي به عن الواقع إذا كان المستند الأمارة أو الأصل في صورة كون الأمارة أو الأصل قامت على إثبات التكليف، وليس الموضوع كما في المطلب السابق. المطلب السابق كان يتحدث عن قيام الأصل أو الأمارة على تنقيح دائرة موضوع التكليف الجزئية والشرطية ونحوهما. أما في المقام في هذا المطلب فالأصل العملي أو الأمارة إذا قامت فهي تثبت تكليفا جديدا، ومثاله المشهور هو الرواية التي إذا قامت على حجية أو على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو استصحبنا وجوب الجمعة من زمن الحضور إلى زمن الغيبة، كأن يقال في زمن الحضور كنا نتيقن بوجوب صلاة الجمعة، ثم بعد الغيبة للإمام عجل الله فرجه الشريف وعشنا في فترة الغيبة شككنا هل أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، فنستصحب وجوب الجمعة الثابت في زمن الحضور ونثبته في زمن الغيبة. أو يقال بأن المصير لا يصل إلى الأصول العملية لوجود أدلة ونصوص شرعية تثبت وجوب الجمعة، فهناك روايات أثبتت وجوب الجمعة في زمن الغيبة. فلو افترضنا مكلف معين صلى الجمعة فترة، ثم بعد ذلك انكشف له الواقع وتبين أن الواجب ليس هو صلاة الجمعة وإنما صلاة الظهر، وأن صلاة الجمعة تكليف مشروط بحضور الإمام المعصوم، ففي زمن الغيبة الواجب هو صلاة الظهر فقط، ولا يوجد وجوب لصلاة الجمعة لا بنحو التخيير ولا بنحو العينية، ليست مشرعة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. وهذا الانكشاف للواقع تارة أثناء الوقت، يعني قبل حصول المغرب من ذاك اليوم الذي صلى فيه الجمعة، فهل تجب الإعادة أو لا؟ وأخرى يحصل الانكشاف خارج الوقت، يعني بعد الغروب من ذاك اليوم الذي صلى فيه الجمعة، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ فالمصنف يشقق الحديث إلى حالتين: تارة حصول الانكشاف أثناء الوقت، فالسؤال هل يجب الأداء أو لا؟ والحالة الثانية انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، فالسؤال هل يجب القضاء أو لا؟ أما بلحاظ الانكشاف في فترة الأداء، فهل صلاة الجمعة تجزي عن صلاة الظهر أو لا؟ يقول المصنف في المقام نقول بعدم الإجزاء مطلقا، لا تجزي ما جاء به من صلاة الجمعة، لا تجزي عن صلاة الظهر سواء ثبت وجوب الجمعة بالأصل العملي أم بالأمارة، والأمارة سواء على مبنى الطريقية أم على مبنى السببية. والوجه في ذلك، أما إذا قلنا بالطريقية بالنسبة للأمارة فالجواب واضح، على اعتبار أن الأمارة ليس فيها لسان الجعل بناء على الطريقية، وإنما فقط كاشفية عن الواقع، فغاية ما تقوله الأمارة أنها تخبرنا عن وجوب الجمعة في الواقع، فإذا انكشف لنا الواقع يتضح أن الأمارة مخطئة وأن الواقع ليس كما قالت، فلا إجزاء لأن المأتي به على طبق الأمارة لا واقع له، لا أولي ولا ثانوي، لا أولي لأن الواقع ليس صلاة الجمعة، ولا ثانوي لأن الأمارة ليست بنحو الجعل، ليس لسانها لسان جعل واعتبار وجوب جديد في ذمة المكلف ليقال بأن ما جاء به مجعول شرعي فلا بد أن يكون محصلا لمصلحة تسد مصلحة الواقع، وإنما هي مجرد طريق للواقع فلا إجزاء. وأما إذا قلنا بأن وجوب الجمعة ثبت بالأصل العملي أو بالأمارة على مبنى السببية، فهذا وإن كان كل منهما من الأصل والأمارة بنحو السببية مفاده جعل الحكم الواقعي الثانوي، أو هذا بالنسبة للأمارة، أو بالنسبة للأصل جعل الحكم الظاهري بنحو التوسعة للواقع، أيضا لا إجزاء لأن غاية ما يحصل بالأمارة أو الأصل هو إثبات وجوب الجمعة وأنها صارت، وأن الجمعة صارت ذات مصلحة بسبب قيام الدليل الشرعي، وأن ما جاء به المكلف على طبق الأمارة أو على طبق الأصل قد حصل مصلحة الواقع، غاية ما يدل عليه الأصل أو الأمارة بنحو السببية هو هذا، وهذا لا ينافي وجود تكليف آخر لا بد من امتثاله ولا بد من تحصيل مصلحته، فتحصيل مصلحة واجب لا ينافي وجوب تحصيل مصلحة واجب آخر، إتيان وامتثال التكليف، امتثال التكليف بصلاة الجمعة لا علاقة له بامتثال التكليف بصلاة الظهر. من قبيل أن من صلى الجمعة اعتمادا على الأمارة السببية أو الأصل العملي، ثم يتبين أن يوم الجمعة آنذاك الذي صلى فيه الجمعة يجب عليه الصوم. هل نحتمل أن وجوب الجمعة يجزئ عن وجوب الصوم أو يجب عليه الصوم؟ لا ريب أنه يجب عليه الصوم، فإن الوجوب للجمعة شيء وتكليف، والوجوب الصوم شيء آخر وتكليف ثاني، لا علاقة لأحدهما بالآخر. فإذا أخبرتنا الأمارة بوجوب الجمعة، هذا لا يعني أن وجوب الجمعة يغني عن صوم الجمعة، تكليفان أحدهما منفصل عن الآخر. هكذا بالنسبة لصلاة الجمعة وصلاة الظهر، إذا دل الدليل على وجوب الجمعة وامتثل المكلف لصلاة الجمعة بتمام شرائطها وأجزائها وهي مجزئة عن أمرها، لكن هذا مما لا ريب فيه لا يغني عن تكليف آخر، لا يسقط الأمر بصلاة الظهر الثابت في نفس ذلك اليوم. إذ ما المانع أن يثبت الشارع في ذمة المكلف تكليفين، صلاتين أو صلاة وشيء آخر، صلاة وصوم مثلا، كما يمكن أن يثبت في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصوم يوم الجمعة، كذلك يمكن للشارع أن يثبت في يوم الجمعة صلاة الجمعة وصلاة الظهر. وعليه حتى لو قلنا بالسببية في الأمارة و جعل الحكم في الأصل العملي، فغاية ما يثبت بهما تكليف جديد في عرض التكليف المنكشف، فكما يجب امتثال التكليف الثابت بالأمارة أو الأصل، يجب امتثال التكليف الثابت بطريق آخر أو المنكشف قول. فلا بد من امتثال التكليف بصلاة الظهر، يعني لا بد من اتيان، ما يصدق إعادة، ما مصليها سابقا، لكن نقول أداء، فيجب عليه أداء صلاة الظهر الذي انكشف له، وهو معناه عدم الإجزاء، فصلاة الجمعة لا تجزئ عن صلاة الظهر. هذا بلحاظ الأداء، يعني إذا انكشف الواقع في زمن الأداء. وأما بلحاظ القضاء، فأيضا لا إجزاء، ويجب على المكلف أن يصلي الظهر قضاء إذا انكشف له الواقع بعد انتهاء الوقت. والوجه في ذلك أن القضاء لا يخلو حاله، إما أن يكون دليله نفس دليل الأداء كما تقدم سابقا، بمعنى تعدد دال ومدلول، نفس الدليل الدال على الأداء يدل على القضاء، فحينئذ من الواضح أن هذا الدليل حيث أثبت الأداء حين الانكشاف فهو مثبت للقضاء أيضا، فيجب القضاء. وإذا كان الدليل الدال على وجوب القضاء دليل آخر مستأنف غير دليل الأداء، بمعنى أن يكون دليل الأداء دال على وجوب الظهر بنحو وحدة المطلوب، فنلحظ دليل القضاء موضوعه لا يخلو إما أن يكون هو الفوت أو عدم إتيان التكليف، وعلى كلا التقديرين الموضوع متحقق، فإن المكلف لم يأتي بصلاة الظهر، فسواء كان موضوع دليل القضاء فوت الواقع أو فوت التكليف أو عدم الإتيان بالتكليف، فموضوع الوجوب متحقق فيجب عليه القضاء. إذن بلحاظ القضاء أيضا لا إجزاء، فيجب على المكلف أن يقضي إذا انكشف له الواقع بعد الوقت. هذا كله إذا لم يقم الدليل الخاص على وجوب فرض واحد في يوم الجمعة. أما إذا قام الدليل على أن الله تعالى لم يوجب على المكلف في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، بمعنى علمنا أن الذي شرعه المولى تعالى في ظهر يوم الجمعة هو إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فإذا قامت الأمارة أو الأصل على وجوب الجمعة ثم انكشف الواقع وأن الواجب هو الظهر، فحينئذ يمكن أن يقال بالإجزاء. لماذا؟ لأن الواقع المشرع في حق العبد هو صلاة واحدة، تلك الصلاة الواحدة قامت الأمارة على أنها الجمعة، فالمكلف جاء بصلاة الجمعة على طبق مؤدى الأمارة بنحو السببية، بمعنى أن المولى سيجعل مصلحة في صلاة الجمعة بحيث تسد أو تعوض مصلحة التكليف الواقعي الذي غاب عن المولى عن العبد بمقتضى ما أعطاه المولى من الحجية للأمارة التي قامت على صلاة وجوب صلاة الجمعة. وهكذا بالنسبة للأصل العملي. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمن الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها، بعد أداء صلاة الجمعة انكشف شنو؟ وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة. تبين أنه في زمن الغيبة الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. قال: فلا وجه. نقرأ من دون الشارحتين: وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف فلا وجه لإجزائها مطلقا، يعني سواء ثبتت بالأصل أو بالأمارة، والأمارة على الطريقية وعلى السببية. غاية الأمر، يعني غاية ما يمكن أن يقال، أن تصير صلاة الجمعة فيها، يعني في زمن الغيبة، أيضا ذات مصلحة لذلك لقيام الأمارة أو الأصل. يعني خب صلاة الجمعة صارت ذات مصلحة بسبب الأمارة، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه، من المصلحة كما لا يخفى، ما ينافي أن يكون هذا الأمارة بسبب لأنها بنحو السببية أدت إلى أن تكون في صلاة الجمعة مصلحة، لكن هذا لا يعني أن صلاة الظهر لا مصلحة فيها أو هذه المصلحة تسد عن تلك المصلحة، وإنما هما تكليفان مختلفان، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. قبل هذا المصنف كلامه واضح في الأداء، لأنه تعبيره السابق شنو كان؟ فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر. هذا كلام قد يقال بأنه في الأداء، إلا أن الصحيح لا، بعد الأداء أعم من كون الانكشاف داخل الوقت أو خارج الوقت. تعرض المصنف لبيان النكتة في عدم الإجزاء وما بين هذا في الأداء في القضاء، أيضا من الواضح أن النكتة التي بينها عامة، سواء كانت في الانكشاف في داخل الوقت أو في خارج الوقت، فعلى كلا التقديرين إذا كانت صلاة الظهر تكليف آخر جديد يختلف عن التكليف بصلاة الجمعة، فكلاهما فيه مصلحة لابد من تحصيله. نعم، الإثبات أو تصوير عدم الإجزاء لابد أن يتناسب مع دليل الأداء ومع دليل القضاء كما بينا. ثم قال إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، يعني ما تقدم قلنا بعدم الإجزاء لابد من الأداء أو القضاء حسب الانكشاف، لكن هذا إذا لم يقم الدليل على أن في يوم الجمعة الواجب هو فرض واحد، إما الجمعة وإما الظهر. أما إذا قام الدليل على وجوب أحدهما فنقول بالإجزاء لما بينا. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
أحسنت. تذنيبان: الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع. انتهى الكلام في بحث الإجزاء، وتبين إن شاء الله بعد ما نكمل نعطي فهرسة سريعة لكن ليسع الوقت نبين. في هذا التذنيب المصنف يقول: لنلفت الانتباه إلى أن هناك حالة قد يتوهم فيها الإجزاء، ولكن الحقيقة هو عدم الإجزاء. أي حالة هي؟ لو قطع المكلف جزم بشيء ما، سواء كان موضوع تكليف أو قطع بنفس التكليف، يعني لو قطع بطريق ما من أي، بقطع النظر الآن شنو هو نوع السبب أو منشأ القطع، لو قطع بعدم وجوب السورة أو قطع بعدم وجوب الاستقبال أو قطع بوجوب الجمعة، أي شيء متعلق التكليف سواء كان موضوع أو نفس التكليف، قطع بشيء ثم عمل على وفق ذلك القطع وبعد العمل تبين الواقع وأن ما قطع به كان اشتباه توهم مو قطع، هذا ليس الواقع كما قطع به وإنما على خلاف ذلك، فهل ما جاء به يجزئ أو لا بد من إعادة ما جاء به؟ المصنف يقول: من الواضح أنه لا إجزاء فيجب عليه الإعادة. طبعا قبل هذا، هل نتصور أن يتبين الخطأ في حالة القطع، أن شخص قاطع جازم ثم يتبين أن الواقع والصحيح خلاف ما قطع به؟ جوابه نعم، من الواضح جدا حصول ذلك وهو ديدا ما يعبر عنه بالجهل المركب. الجهل المركب قد يكون بنحو القطع وقد يكون بنحو آخر. فلا مانع من أن يحصل للإنسان قطع بشيء وما أكثر ذلك، ثم يتبين أن ما قطع به ليس واقعيا، ليس صحيحا، لم يكن ثابتا أصلا. خب إذا اتضح هذا نأتي. ربما يحصل للمكلف قطع، والقطع باعتباره 100%، فيتصور المكلف أن الواقع صار بيده، فهو عالم بالواقع مما يمنعه من السعي والبحث والفحص عن الواقع، وإنما يستند لقطعه وعلمه في الامتثال مباشرة. لكن بعد مدة يتضح أن ما عمل على طبقه ليس له واقع، مجرد توهم. هذا يجزي أو لا يجزي؟ المصنف يقول لا يجزي، والنكتة في ذلك واضحة. التفتوا وياي. فيما سبق كنا نقول بالإجزاء في بعض الحالات، مع أن المستند يفيد الظن، لكن ظن معتبر من قبل الشارع، ظن مجعول له الحجية من قبل الشارع. يعني حينما نعتمد على أمارة، الأمارة مجعولة من قبل الشارع، بمعنى أن الشارع هو أمرني بالعمل على طبق مؤدى الأمارة. فهناك فصلنا، إذا بالطريقية فلا إجزاء، إذا بالسببية فيكون الشارع لسانه حينما جعل الحجية جعلها سببا لحصول مصلحة الواقع. أما في المقام القاطع حكم عقلي، لزوم العمل على طبق القاطع حكم عقلي، ولا يوجد جعل من قبل الشارع. لم يأمرني الشارع بالعمل على طبق المقطوع به ليكون المقطوع به ذا مصلحة في الواقع، وإنما القطع، التفتوا وياي، القطع دائما طريق للواقع، فحاله حال الأمارة بناء على الطريقية. الأمارة التي نبني على طريقيتها للواقع هي بمنزلة القطع من المكلف. غاية الأمر أن الأمارة تمم كشفها من قبل الشارع، الشارع قال هذا الانكشاف الناقص اعمل عليه، بينما بالقطع العقل أمرني بأن أستند للمقطوع به. فإذا كان كل منهما بنحو الطريقية، الطريقية لا تعطل المصلحة للمتعلق ولا للمقطوع به، فإذا الواقع المنكشف يبقى في ذمة المكلف ويجب عليه العمل على طبقه. هذا واضح إن شاء الله مشايخنا، هذا أولا. ثانيا،
واضح شيخنا؟
بلى. ثانيا، يستثني المصنف حالة يقول فيها بالإجزاء، وهي أن يقطع المكلف بشيء ويتبين اتفاقا أن ما قطع به له واقع وفيه مصلحة، فنقول بالقطع حينئذ. لكن نكتة الإجزاء، نقول بالإجزاء عفوا، لكن نكتة ووجه الإجزاء ليس هو القطع، وإنما النكتة هي الوجه هو كون المأتي به له مصلحة في الواقع في ظرف ما. غاية الأمر أن ظرف القطع يكون محصلا لتلك المصلحة بتدخل من الشارع وبنكتة أو مصلحة عامة هي مصلحة التسهيل. مثلا موارد اللي يذكرها المصنف، لو علمنا أن الشارع لا يوجب على المكلف في السفر صلاتين تامة وقصر، صلاة تامة وصلاة قصر، فالذي يجب عليه هو أحد الصلاتين، فالثابت في الواقع هو صلاة واحدة. فإذا قطع المكلف بأن الواجب عليه في السفر هو الصلاة التامة ثم صلى تماما، بعد ذلك انكشف له الواقع وأن الواجب في ذمته هو الصلاة قصرا، هنا نقول بالإجزاء. لماذا؟ لمصلحة التسهيل، فإن ما جاء به المكلف هو صلاة التمام وما وجبت في ذمته هو صلاة القصر، فما جاء به يجزئ عما في الواقع، لأن ما في الواقع هو الصلاة. غاية الأمر أن الكيفية مجهولة لهذا المكلف، قطع بكيفية غير كيفية الواقع. الشارع في المقام يقول هذه الكيفية فيها زيادة، فنجتزئ أو يحصل المكلف بالمأتي به شيء من مصلحة الواقع. خب، شيء من مصلحة الواقع، هنا ينفتح هذا الباب. هل أن المصلحة التي حصلها المكلف هي تمام مصلحة الواقع اعتمادا على مصلحة التسهيل أو ماذا؟ يقول المصنف في المقام: تأتي الصور المتقدمة في البحث إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري، والإتيان بالمأمور به الظاهري بناء على السببية عن الواقعي، فإن المأتي به تارة يستوفي مصلحة الواقع وأخرى ناقص عن مصلحة الواقع، والباقي يجب لا يمكن تداركه أو يجب تداركه، يمكن تداركه مع وجوبه أو يمكن مع عدم وجوبه. هذا على جميع التقادير المصنف يقول يمكن القول بالإجزاء بناء على أنه حصل شيئا من مصلحة الواقع وتتمم أو تعوض تلك المصلحة بمصلحة التسهيل. بمعنى شو المقصود مصلحة التسهيل؟ يعني أن المولى يدور أمره بين أن يأمر المكلف القاطع بلزوم إعادة الصلاة قصرا بعد أن اكتشف الواقع وأن الواجب في حقه هو صلاة القاصر، بين هذا الفرض وبين أن يكتفي بما جاء به من صلاة التمام. إذا أمره بالإعادة أو بالقضاء فمناسب لأنه يحصل مصلحة الواقع، وإذا لم يأمره فيفوت من المكلف شيء من مصلحة الواقع، ولكن هناك مصلحة عامة نوعية أخرى يمكن أن تعود على المكلف بنسبة ما بحيث يحصل له التعويض. ما هي تلك المصلحة؟ مصلحة التسهيل، وأن المولى يريد أن يري الدين للآخرين بأنه فيه نحو من التسامح، فيه نحو من التساهل، ليس فيه تلك الشدة التي قد تصف الدين بشكل عام بأنه دين غير متسامح، بل هو متسامح. ويأتي إن شاء الله في مطالب أخرى توضيح أكثر هذا في بحث الأوامر الظاهرية وشبهة ابن قبة، هناك يأتي الكلام في هذا المطلب بشكل تفصيلي. قال واضح إن شاء الله هذا أو أكو استفهام مشايخنا؟ شيخ إيهاب واضح؟
واضح شيخنا واضح.
جيد. شيخ مصطفى؟
نعم شيخنا واضح إن شاء الله.
قال تذنيبان: الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ. توهم الإجزاء، ماكو إجزاء في القطع بالأمر، أنه أكو شيء معين قطع به المكلف. متى ماكو إجزاء؟ في صورة الخطأ، بأن يكون القطع خلاف الواقع، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها. أصلا ماكو موافقة، يتبين أنه ما قطع به ليس له حظ من الواقع مطلقا، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا. يعني هو قطع بمثلا صلاة الجمعة، صلى الجمعة، تبين الواقع هو الظهر، بعد الانكشاف يتبين أن ما جاء به وهو صلاة الجمعة ليس لها أصل في الواقع، فما هو مكلف به وهو صلاة الظهر لم يأتي به مطلقا، وما جاء به وهو صلاة الجمعة ليس له شيء من الواقع مطلقا. لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها. في صورة الخطأ أصلا ماكو موافقة، لا بنسبة 1% ولا 2%، وبقي الأمر الواقعي بلا موافقة أصلا، ماكو فتش عمل معين يوافقه كي يقال أو نفكر بالإجزاء، وهو أوضح من أن يخفى. نعم، ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، يعني حال القطع، أو على مقدار منها، ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه، يعني ما قطع به فيه مقدار من المصلحة، ولو في غير حال القطع أكو بمصلحة، لكنه الآن قطع به والباقي غير ممكن مع استيفائه، استيفاء الباقي منها ومعه لا يبقى مجال، نفس الصور لا تبقى العبارة من طول بها، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، وهكذا الحال في الطرق يعني الأمارات. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريق للإجزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما. الإجزاء لم يكن بسبب ما جاء به كان مقطوعا، نفس القطع ما له ثمرة، مجرد طريق للواقع، وإنما لنكتة أن ما قطع به اتفاقا تبين أنه شنو له مصلحة في الواقع. كما لو فرضا شخص قطع بأن هذا القدح، هذا الجلاس بعلاج، وتناول شرب، تبين أنه مو هو العلاج، لكن اتضح أن هذا العصير الذي شربه هو ليس علاجا، ليس ما كتبه له الطبيب، ولكن اتضح أن هذا العصير الذي شربه يحتوي على نسبة من المواد الطبيعية التي تدخل في تركيب ذلك الدواء، فيستفيد منه الجسم في معالجة ما عنده من مرض. اتفاقا ما قطع به كان له شيء من مصلحة، أما النفس القطع بما هو قطع فلا مدخلية له في الإجزاء وفي تحصيل شيء من الواقع. قال فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي، مو لأنه قطع ولا لأنه طريق للواقع للإجزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام والقصر والإخفاء والجهر. بينا احنا المثال في التمام والقصر، نفس الكلام في الإخفاء والجهر لا يختلف، وإنما هو يجري مجراه حذو القذة بالقذة. هذا التنبيه، عفوا التذنيب الأول. التذنيب الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.